بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نتحدث اليوم معكم عن أدب من الآداب الشرعية، ألا وهو آداب الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن ومن العبادات، لذلك لا يصرف الدعاء إلا لله وحده، لا يصرف لغيره، لا يتوجه بالدعاء إلى أحد من المخلوقين أو المخلوقات، بل يصرف الدعاء لله الواحد فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، أي من العبادات، من لب العبادات. ووقع كثير من الأخطاء والزلات في الدعاء، خاصة فيما يتعلق بالأخطاء الكبيرة من الشرك ودعاء غير الله. ولا يوجد إنسان إلا وهو فقير لله، بحاجة أن تستجاب له دعوة في ساعة ضيق وكربة. ما منا إلا يمر بهم أو ضيق أو كرب أو حاجة أو ضعف، ويجد الأبواب أمامه مؤصدة مغلقة، لكن يجد باب الله مفتوحا، أبواب السماء مفتوحة، يدعو. ولكن ليس كل دعوة تستجاب، فالدعوة المستجابة التي تتحلى بالآداب، بالآداب الشرعية. متى ما تحلت الدعوة بالآداب الشرعية، حينئذ تستجاب الدعوة. لأن الإنسان عندما يكون في ضيق يتمنى أن يستجاب له فورا، لا يستطيع التأخير ولا يتحمل التأخر، يريد أن تنتهي محنته في الحال، يريد أن يخرج من الكربة في الحال، يريد أن يخرج من هذا الضيق فورا، لا يريد أن يبقى في هم وغم ونكد وفقر وحاجة، بل يود أن يخرج من الهم والغم والكربة. لذلك بعض الناس إذا دعا أتته الإجابة من فوق السماوات فورا استجيب له، وبعض الناس ينتظر أياما، وبعضهم ينتظر أسابيع، وبعضهم ينتظر شهورا وربما سنوات، لأن الله عز وجل يستجيب الدعاء في الوقت المناسب الذي يستطيع، الذي يعلم فيه سبحانه أنه ينفع العبد ويفرج عنه ويخفف عنه ولا يضيق به الحال. إذن الدعوة حتى تستجاب لا بد لها من آداب، ولا بد لها من أحكام شرعية تراعى، حينئذ تستجاب الدعوة إن شاء الله تعالى. وهذا الذي نود أن نتحدث عنه. فمن الآداب في الدعوة المستجابة الاكثار من الدعاء. كلما كان الإنسان مكثرا للدعاء لحوحا فيه بأدب مع الله كان حريا أن يستجاب له، لأن الله عز وجل يحب من يلح في الدعاء، بل الله وصانا بهذا، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يعني استمروا في الدعاء، لا تنقطعوا إن أردتم الإجابة، لا تتكبروا على الدعاء، لا يكون في نفسكم ضيق منه وكبر، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ألح في الدعاء واستمر فيه حتى تأتيك ساعة الإجابة. ولأنك عندما تدعو لا بد أن تشعر أنك تتعبد إلى الله بالدعاء، ليس فقط أنت تسأل الحاجة، ليس فقط تريد أن تقضى حاجتك، لابد أن تفهم أنك أيضا في عبادة، أي كما أنك في الصلاة في عبادة، وفي الصيام في عبادة، وفي الحج في عبادة، وفي الزكاة تؤديها في عبادة، وفي الجهاد الشرعي الصحيح تؤديه فأنت في عبادة، كذلك في الدعاء لابد أن تفهم أنت في عبادة. هذا مما يعينك على الصبر والاستمرار في الدعاء عندما تشعر أنك في عبادة، أنك تعبد الله. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. قد يستجيب الله لك ما تريد، تدعو فيستجاب لك، ولكن أحيانا يدفع الله بالدعاء عنك مصيبة كانت ستنزل وأنت لا تدري، فتكون هذه نعمة. فينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء دائما، فهو من أشرف العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. ومن آداب الدعاء أن يكون الإنسان على طهارة، متوضئا، يدعو، وإن لم يكن على طهارة فيجوز يدعو ولو لم يكن على طهارة، لكن الأفضل أن يكون الإنسان على طهارة، فذلك أفضل في حين الدعاء. أيضا من آداب الدعاء إظهار الفقر برفع اليد، بحيث يكون باطن الكف إلى أعلى، باطن الكفين إلى أعلى عند الدعاء لإظهار الحاجة والفقر، تماما كما عندما تسأل إنسان، عندما تطلب من إنسان شيئا لا تقدم له ظاهر الكف إنما باطن الكف، فأنت لا تقول له أعطني هكذا، لكن تقول له أعطني هكذا بباطن الكف. فكذلك الدعاء يكون بباطن الكف، وهذا أفضل عندما يدعو الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى بهذا، قال: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دعا جعل باطن كفه إلى وجهه، لكن أحيانا يبدو من بعض الأحاديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بظاهر الكف، لكن هذا عندما يكون هناك مبالغة في رفع اليد، ترفع اليد اليدين أو ترفع اليدان حتى يظهر من الرفع يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، وتبدو اليد كأنها إلى أعلى، أي باطن الكف. وهذا نوع يسمى التضرع في الدعاء والابتهال، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل المبالغة لأجل الإجابة، الحصول على إجابة الدعاء. وهذه الهيئة هيئة السؤال بباطن الكف، كما قلت لكم أظهر للحاجة والفقر والمسكنة والإلحاح في السؤال والتوجه إلى الله عز وجل بذل ومسكنة. أيضا عند من آداب الدعاء عندما تكون الحاجة شديدة وملحة لا مانع أن تبالغ في رفع اليد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يرفع يديه حتى يبدو إبطه يسأل الله مسألة إلا آتاه إياه. يرفع يديه مبالغا، لما يكون الثوب كمه واسع لما يرفع الإنسان ينزل الثوب فيظهر بياض الإبط أو فمن كثرة رفع اليد كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يظهر بياض إبطه، كما دعا في غزوة بدر دعاء طويلا وبالغ يطلب من الله النصر والتمكين، لأنها كانت معركة فاصلة يظهر فيها الإسلام بعد ذلك، فاستجاب الله له. إذن أحيانا يكون الدعاء بباطن الكف، وأحيانا تكون الحاجة ملحة والألم يعتصر القلب والحاجة شديدة على الإنسان فيرفع يديه مبالغا لعل الله أن يستجيب، ولكن مع سكينة وهدوء، ليس مع صراخ أو بكاء عال أو رفع صوت عالي وبعضهم يهز يديه هكذا عند الدعاء، فهذا ليس من الأدب مع الله. أنت لا تقف أمام إنسان مسؤول وتعلي صوتك أبدا، تقف أمامه مؤدبا، بل لو عليت صوتك يطردك يقولك اخرج. لا تعلي صوتك أمام مسؤول، أمام أي أحد من بيده المسؤولية أو بيده منصبا يستطيع أن يعينك، لا تعلي صوتك أمامه، لأنك أنت تعلم أن هذا ليس من الأدب. كذلك أمام الله كن وقورا محتشما هادئ الصوت، لا تعلي صوتك حتى لا تفقد سببا من أسباب الإجابة. لذلك ما ترون أحيانا في رمضان من الصوت العالي في البكاء من الناس، أولا هذا يذهب الإخلاص، يذهب الإخلاص، لأن هذا يكون بينك وبين الله في خلوة. ثانيا ليس من الأدب مع الله، فالأدب مع الله إذا وقفت أمامه أن تظهر المسكنة والفقر وأن لا يعلو صوتك، لا يسمع لك إلا همسا تدعو فيه لا بصراخ، لأن الله يعلم متى يعطيك، يعلم متى ينفعك العطاء، ويعلم متى يمنع عنك برحمة ويعطيك عنك بكرمه وجود ويعطيك بكرمه وجود. افهم، لا يمنع منك إلا ليرحمك ولكي تستقيم ولتتعبد إليه بالصبر والاحتساب. ومن آداب الدعاء حتى يستجاب أن تبدأ بحمد الله والثناء عليه. إذا سألت شيئا لا تدخل في السؤال مباشرة، قدم بمقدمة، أولا أن تحمد الله وتكثر من الحمد والثناء عليه، وأن تذكر فضله عليك، هذا أول شيء تعمله، تقول الحمد لله على فضلك وجودك مثلا، أمثل لكم، الحمد لله على عطائك وكرمك، الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى، لك الجود والكرم، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، ما من نعمة بي إلا من عندك ومن عطائك ومن جودك ومن كرمك يا رب العالمين. هاي مقدمة. أنت حتى عندما تذهب عند مسؤول أو وزير تكتب لي رسالة، ما تكتب لي على طول لو سمحت اصرف لي كذا، لا، لابد تقدم له مقدمة، لابد تفتح له بمقدمة، ثم تسأل منه ما تريد. فلله المثل الأعلى. فأولا تحمد الله عز وجل وتثني عليه وتذكر أفضاله عليك، ربما منعك من شيء لكن أعطاك أشياء وأشياء. رب العزة كريم ومننه لا تعد على الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يوم يشتد الكرب بالناس، الحر والشمس والعرق والشمس تدنو من رؤوس العباد، ويحشر الجن والإنس والوحوش، والخوف يعتصر الناس ويبحثون عن شفيع يشفع لهم عند الله ليخلصهم من هذا الموقف، لن يقوم بهذا إلا رجل واحد، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما يذهب ليسأل ربه لن يسأل مباشرة، بل يفتتح بمحامد، هكذا يعلمنا الأدب عليه الصلاة والسلام، يفتتح بمحامد ويثني على الله والله يفتح عليه في الحمد، ثم يقول الله له يا محمد ارفع رأسك، لأنه يذهب يسجد تحت العرش، يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. ما أعظم الإسلام! الحمد لله أننا نعبد الله لا نعبد غيره. أنتم في نعمة، لا تعبدون حجرا ولا صنما ولا قبرا فيه عظام نخرة، ولا تعبدون حيوانا، تعبدون إلها عظيما كريما، هو يقول لكم سأعطيكم فقط اسألوني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ينادي المولى هل من سائل فأعطيه؟ في حد منكم يسأل؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ونحن نيام ورب العزة ينادينا كما في الحديث الصحيح، ثم نقول نحن في فقر، نحن في حاجة، نحن في كرب. طبعا لأنك لم تسلك مسالك النجاة والفوز والفرج. ثم بعد أن تنتهي من الثناء على الله تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم تسأل حاجتك. فترك الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الدعاء يمنع الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم، احفظوا هذا الدعاء الحديث، كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محجوب عن الإجابة، محروم صاحبه من الإجابة حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل يريد أن يسأل الله عز وجل فدخل مباشرة في السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، استعجل كما سيأتي بعد قليل. ومن آداب الدعاء العزم في المسألة، ومعنى العزم يعني تسأل بجزم، لا تقول يا رب اعطني إن شئت أو اغفر لي إن شئت، لا، بل تقول يا رب اعطني يا رب فرج عني، يا رب فرج كربتي، يا رب ارزقني، اجزم، اعزم على الله، لأن الله لا مانع من عطائه. في أحد يستطيع أن يمنع عطاء الله؟ لا أحد. فلذلك أنت تخاطب ربا كريما وقويا وعزيزا وقادرا يعطيك، وإذا أعطاك لا يمنع أحد عطاءه، وإن منعك لا يستطيع أحد أن يعطيك، لا يستطيع أحد أن يعطيك، خلاص لا يستطيع أحد أن يصلك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، وليعزم المسألة، فإنه يفعل ما يشاء ولا مكره، لا مكره له. ومن آداب الدعاء وهو مهم حضور القلب. بعض الناس يرفع يده ولكن قلبه في مكان ثاني، لسانه فقط ينطق يدعو والقلب ساهٍ لاهٍ، لا يستجاب لمثل هذا. لا بد أن يحضر القلب معك والذهن حال الدعاء، أن يتوافق القلب واللسان في نفس اللحظة. لماذا؟ ليس من الأدب مع الله أن تتخيل أنت أمام إنسان تكلمه ويكلمك وشرد ذهنك، أنت لست معه، يقول لك أنت مش معاي أصلا. ولله المثل الأعلى، يقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من دعاء من لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه لا يستجيب. شوف، افهم حتى تعرف لماذا إذا دعوت لا يستجاب لك، افهم وافهم متى إذا دعيت فسيستجاب لك. حضور القلب في أثناء الدعاء أدب مع الله، من تمام الأدب، يعني بمعنى أنت تدعو قلبك موجود حاضر يعتصر يطلب معاك، ينطق معاك بلسان كما تنطق باللسان، ينطق معك هو أيضا، يسأل بإخلاص وحضور، فحينئذ إن شاء الله يستجاب. ومن آداب الدعاء أن تدعو وعندك يقين أن الإجابة ستأتي، بمعنى لا يكون عندك يأس، احذر اليأس، لا تيأس وأنت تدعو، ادعو وأنت عندك يقين سيستجاب لك. لماذا؟ لأن الله وعدك بالإجابة. لابد أن تفهموا شيئا مهما، إذا دعوت اعرف أنه سيستجاب لك. لماذا؟ لأن الله لما وفقك للدعاء سيستجيب لك. كم من صاحب حاجة لا يستطيع يدعو، لا يستطيع، لماذا؟ لا يوفق، لا يوفق، مخذول، مخذول، وهو محروم وفي حاجة ولكن ما يستطيع يدعو، لا يوفق، الله عز وجل لا يوفقه، لا يوفق لساعة الإجابة، لا يستطيع أن يقوم في الليل ويدعو، ينام، لا يستطيع أن يجلس آخر ساعة يوم الجمعة فيدعو، ينشغل، وقت الدعاء لا يحضر قلبه. ليش؟ لأن الله لا يريد أن يستجيب، مخذول. ولكن اعرف أنك إذا جلست للدعاء ووفقت للجلوس للدعاء فاعرف أن الله يريد أن يستجيب لك. ولذلك يقول السلف، أحد السلف: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإن الله تكفل لي بالإجابة. الإجابة مضمونة لأن الله وعد، والله لا يخلف، لا يخلف الميعاد. عندك يقين، خل عندك يقين. ليش؟ لأن الله قال لك سأستجيب. كيف قال سأستجيب؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. خلاص أجيب دعوة الداعي. أنت تسأل كريما، أنت لو تروح عند إنسان كريم شهم تسأله ما يردك، ما يردك، يعطيك. ليش؟ لأنه صاحب كرم وجود، لما تصل عنده ما يردك. فما بالك بالله الذي بيده كنوز السماوات والأرض، كيف ما يعطيك؟ بس خل عندك يقين. وإذا تأخرت عليك الإجابة ليس معناه أنه لم يعطيك، لا، أعطاك. كيف يعطيك؟ بأحد ثلاثة أشياء: إما أن يستجيب الحاجة التي سألت، أن يستجيب الحاجة التي سألتها يعطيك ما سألت، أو لا يعطيك ما سألت لكن يدفع عنك بلاء أكبر كان سيأتيك. إذن استجاب لك ولا لا؟ استجاب لك. يعني أنت في محنة، في كرب، نفرض أنك محتاج مال، دعوت ما أتاك، لكن ممكن في القدر صرف الله حادث عن ابنك كان أشد ألم عليك، إذن استجاب لك ولا لا؟ دعوتك ما راحت هباء منثورا، أو يدخرها لك يوم القيامة، تحصل أمامك حسنات من الدعاء الذي دعوت. واحد من هاي الثلاثة، شوف ما يروح دعائك ولا تخسر أكثر من الدعاء، بس بشرط أن تدعو بالآداب الشرعية وأن لا تقع في بدعة من بدع الدعاء. يعني تدعو بما ورد في السنة، الدعاء الصحيح. يعني في السجود تدعو، قيام الليل تدعو، ندعو دعاء حتى يستجاب الدعاء لابد أن يكون على السنة، لابد أن يكون على السنة، لا يكون فيه بدعة، لأن البدعة عند الله لا تقبل. الله يريدنا أن نعبده كما أراد هو، لا كما نريد نحن. الدين تشريع من عند الله. واحذروا أيها الأحبة في الختام، احذروا الدعاء على أبنائكم، أولادكم. بعض الناس من يخطئ الولد دعا عليه، الله يأخذك، إن شاء الله نرتاح من شرك، إن شاء الله نفتك، الملائكة تؤمن، أنت حر. ادعو، لكن ادعو له بالصلاح. إذا رأيت ولدك مشاغب أو الله يهديك، الله يصلحك، إلا إذا وصل قمة في الشر، هذاك إذا شديد حيث تسأل الله أن يصرف شر عنك. لكن ابتداء لا تدعو على الولد، قل اللهم اصلحه، إذا أذاك قل الله يهديك، الله يصلحك، الله يصلح حالك، الله يهدي قلبك، أفضل من الدعاء عليه. اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم. واحد عنده سيارة شوي متعبتنا، تعبنا إن شاء الله تحترق نفتك منها، لا تدعوا على مالك، شوي هو تعب إيش الحياة، إن شاء الله أهلك أفتك، لا تدعوا على نفسك. ماذا يقول لك رسولك صلى الله عليه وسلم؟ لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم. هاي السيارة اللي متعبتنك يمكن تتصلح أحسن من لا شيء. ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. لأن تمر ساعات يستجاب فيها الدعاء، صح؟ ف فتكون تدعو على ولدك تكون ساعة إجابة، تأمن الملائكة راح الولد من يدك، تجلس تتحسر وتبكي وتندم وتموت قهرا وغيظا، وأنت السبب، جنيت عليه، يداك أوكتاه وفوك نفخ. فالعاقل لا يدعو. أيضا لا يدعو الإنسان على نفسه، بمعنى لا يستعجل في العقوبة على نفسه. إن كنت مريض أو متعب أو حصلت منك ذنوب، لا تقول يا رب عاقبني في الدنيا، لا، قل اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، لأن قد تأتيك عقوبة لا تستطيع أن تتحملها. شوفوا هذه القصة أو الحديث، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين صار مثل الفرخ. تخيلوا إنسان يصير مثل الفرخ، تعرفون الفرخ؟ ها؟ فرخ الدجاجة. تخيلوا إنسان صار مثل إيش؟ مثل الفرخ، يعني من شدة إيش؟ من شدة المرض، من شدة إيش؟ المرض، ضعيف هزيل كالفرخ. زاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه؟ شوف على طول عرف النبي صلى الله عليه وسلم. هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. طبعا لا يريد، خاف من العقوبة يوم إيش؟ يوم القيامة. فقال عقوبة الدنيا إيش؟ أهون، فخل الله يعاقبني في الدنيا. طيب الله أكرم وكريم، اسأل العافو بيعفو عنك، ليش تسأل العقوبة؟ فصار مريض حتى صار إيش؟ كالفرخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا، النبي عليه الصلاة والسلام المؤدب الحليم المعلم صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه الله عز وجل، فشفى. إذن لما تحس بضيق لا تدعو على نفسك، لما تحس أن ذنوبك كثرت لا تقول يا رب عجل عقوبتي، لا، قل اللهم اغفر لي وبدل سيئاتي حسنات، اللهم اعفو عني. هكذا يا أخوان يدعو الإنسان ويتأدب مع مولاه. الحمد لله أن لنا ربا كريما حليما غنيا يعطي سبحانه ويغفر ويحلم على العبد ويصبر. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله تعالى أعلم.